بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا منهج لما تقدم بالأمس حتى نطبق العبارة. قلنا بالأمس بأن العلم على قسمين، ضروري ما يحتاج إلى إعمال نظر وتأمل وفكر وكسب نظري، وهو الذي يحتاج إلى ذلك. ثم الضروري قسمناه إلى 6 أقسام، القضايا الضرورية 6. كيف؟ لأن التصديق بالقضية والجزم بالقضية مرة لا يحتاج إلا إلى تصور نفس القضية، تصور الأطراف يكفي، يعني نفس التصور يستدعي، يجر، يستلزم التصديق. التصور هو يستلزم بنفس التصديق. هذا إيه؟ في القضايا الأولية، القضية التي من هذا القبيل تسمى بالقضية الأولية، مثل الكل أكبر من الجزء. ومر الجزم بالقضية يحتاج إلى واسطة، لا يكفي تصور الأطراف. تلك الواسطة مرة لا تغيب عن الذهن، مثل الفطريات، هذه تسمى بالقضايا الفطرية. مثل ما الاثنان نصف الأربعة، هنا تصور الأطراف وحده لا يكفي، بل يحتاج إلى واسطة. ما هي تلك الواسطة؟ أن الأربعة تنقسم إلى متساويين. لما نلتفت إلى هذه الواسطة، وهي أن الأربعة تنقسم إلى متساويين، نجزم بتلك القضية. وهذه الواسطة لا تغيب عن الذهن أبدا، فمثل هذه القضية تسمى بالقضية الفطرية. وإذا لم تكن الواسطة من هذا القبيل، يعني لا تغيب عن الذهن، بل كان من الممكن أن تغيب عن الذهن، حينئذ نقول مرة الواسطة هي الحس، فتسمى القضية بالقضية الحسية. والحسية مرة حسية ظاهرية التي تتوقف على الحس الظاهري، مثل أمس مثلنا أن الآن نهار أو النار حارة، تتوقف على الحس الظاهري، على النظر مثلا. ومرة تتوقف على الحس الباطني، مثل إن لنا جوعا وعطشا. هذه الواسطة الذي يمكن أن تغيب عن الذهن مرة هي الحس الظاهري أو الباطن، فتسمى القضية بالحسية. هاي 3 قضايا بالتالي: أوليات، فطريات، وحسيات. بعد 3 بقالنا ترى. ومرة تلك الواسطة ليست هي الحس وإنما الحدس، فتسمى القضية بالقضية الحدسية. ومثلنا لذلك بالأمس أن نور القمر مكتسب من الشمس. هنا الجزم بهذه القضية يحتاج إلى واسطة. ما هي تلك الواسطة؟ ليست هي الحس الظاهري أو الباطن، وإنما الحدس. كيف الحدس؟ باعتبار أن القمر تشكلاته تختلف باختلاف الليالي من حيث النور، هذا دليل على أن نوره مكتسب وليس بذاته، وإلا لم اختلف التشكلات. وإذا كانت الواسطة ليست حسا ولا حدسا، بل التجربة، تكرار التجربة، مثل مثلنا أمس تناول قرص الأسبرين يزيل الصداع بسبب تكرار التجربة، وقلنا لابد من ضم شيء ثاني، وهو أن الصدفة لا تتكرر على سبيل الدوام أو الأكثرية. مثل هالقضية تسمى بالقضية التجريدية. وإذا لم تكن الواسطة لا حس ولا حس ولا تجربة، بل ماذا؟ إخبار جماعة كانت الواسطة يمتنع تواطؤهم على الكذب، تسمى بالقضية المتواترة. يا أخي طبق العبارة. باختلاف تشكلاته، يعني ماذا؟ أشكاله تختلف، فالمرة النورة يصير قوي والمرة النورة ماذا؟ بهذا المعنى. قال وضروري، يعني ماذا؟ العلم. وضروري، وأقسام الضروري شقد؟ ستة، وهي الضروري. وبعد القسيم للضروري ماذا؟ ومكتسب كسبي. هاي ومكتسب عطف عليه من على ضروري، يعني العلم ضروري وكسبي، والضروري ينقسم الى ستة. اقول قد تقدم ان العلم اما ضروري واما كسبي. وين تقدم؟ قلنا في صفحة ماذا؟ بري، في صفحة 172 في نهاية مسألة 12. ومضى تفسيرهما، وطيتك رقم الصفحة نقطة. وأقسام الضروري ستة. الأول البديهيات، اللي قلنا شي يسموها الأوليات، يو أوليات يسموها يو بديهيات، ما الفرق يا أخي؟ وهي قضايا يحكم بها العقل لذاته. لذاته يعني شنو؟ يعني بلا حاجة إلى واسطة، هو قاعد يفسرها لا بسبب خارجي سوى، لا بسبب خارجي يعني لا بواسطة سوى تصور طرفي القضية، مثل من كالحكم بأن الكل أعظم من الجزء، وغير ذلك من القضايا البديهية التي تسمى بالأولية. قلنا إذا قالوا لك متى يستدعي التصور التصديق، تصور الشيء هو يستدعي التصديق به، قلت القضايا الأولية مثل الكل أكبر من الجزء. الثاني المشاهدات، اللي احنا عبرنا عنها ماذا؟ بالحسيات. ولعل تعبيرنا أحسن من تعبيره. ليش أحسن؟ لعل المشاهدات تختص بمن بالقضايا اللي فيها النظر بالعين، بينما كلمة الحسيات تشمل ماذا؟ كل قضية محسوسة. على أي حال، الثاني المشاهدات، وهي إما هاي المشاهدات اللي هي حسيات قلنا تسمى، إما مستفادة من حواس ظاهرة، حواس ظاهرة كالحكم بحرارة النار، أو من الحواس الباطنة الذي قلنا ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. هذه التي يحصل عليها من الحواس الباطنة، الآن أقول ولم أقل في الشرح، الآن أقول ولم أقل في الشرح، هذه المحسوسة بالحواس الباطنة على قسمين: مرة تحس بقوى باطنية مثل إن لنا جوعا وعطشا ويوى، هذا يحس بقوة ماذا؟ باطنية. فالقوة الباطنية ما أدري، المعدة غير المعدة ما أدري شو تريد تقول قول. ومرة لا يحس به بواسطة النفس مباشرة بلا استعانة، بلا استعانة يا أخي، بقوى باطنية. ومثلوا لذلك بشعورنا بذواتنا وأفعالنا. شعورنا بنفس ذاتنا، ذاتنا تدرك ذاتنا، تدرك أفعالها أيضا، هذا بلا توسط قوى حتى القوى الباطنية. فالمحسوسة بالحس الباطني مرة تدرك به قوى باطنية، ومرة تدرك مباشرة بل بلا حاجة إلى حتى الآلات الباطنية والقوى الباطنية. لذلك يقول، التفت العبارة، يقول أو من الحواس الباطنة، هذه على قسم الذي مدرك بالحواس الباطنة، وهي هاي المدركة بالحواس الباطنة قضايا تعتبر بمن اعتبارية، يعني تعتبر وتثبت بمن تعتبر وتثبت بمشاهدة، يو بمشاهدة قوى غير الحس الظاهر، يعني بمشاهدة القوى الباطنية بواسطة الاسم، بمشاهدة أكثر. التعبير ماذا؟ ما أدري شلونه يلزق بهالتعبير بمشاهدة حتى يريد يقول مشاهدات، أي يسمونه مشاهدة. ليش تقول؟ قول بالاستعانة، باستعانة قوى غير شنو مشاهدة؟ أو لا، مو باستعانة قوى غير الحس، وإنما ماذا؟ مباشرة النفس تدرك الشيء. لذلك يقول أو بالوجدان من النفس لا باعتبار الآلات، يعني أو يفرض على أنه ماذا؟ تجده النفس تشعر بل تجده النفس بلا استعانة. ماذا يوجد في النفس؟ بلا استعانة بآلات. يوجد في النفس بلا استعانة بآلات. فذاك يوجد في النفس باستعانة بآلات، هذا لا، من دون استعانة بآلات. الذي قلنا مثلوا لديما مثل شعورنا بذواتنا وأفعالنا. إذن القضايا الحسية قسمناها إلى قسمين، حسية ظاهرية وحسية باطنية. والحسية الباطنية أيضا قسمناها إلى قسمين، مرة تدرك بواسطة قوى باطنية، ومرة ماذا تدركها النفس ويوجد في النفس بلا حاجة إلى آلات أيضا باطنية. الثالث، القضية الثالثة من القضايا الضرورية قلنا التجريبيات. اللي قلنا في القضايا التجريبية نحتاج إلى شيئين لا تنسون، تكرار التجربة تناول قرص الأسبرين، وثانيا شنو ضم تلك القضية بلي الخارجية، وهي أن الصدفة لا تتكرر أكثرا ولا دائما. الثالث المجربات، وهي قضايا عن تجريبيات تحكم بها النفس باعتبار تكرار التجربة، تكرار المشاهدة. يقول تكرار التجربة مو أحسن من المشاهدة؟ إيه بلي مولانا. كالحكم بأن الضرب بالخشب مولم ويفتقر، هذا الحكم بأن الضرب بالخشب مولم الجسم بهذا القضية في القضايا التجريبية إلى أمرين: مشاهدة متكررة الذي احنا عبرنا بالتجربة المتكررة، وبعد قال تلك القضية بل القياس الخفي عبر هو عنها تلك القضية الذي والقياس الخفي ياهو قضية تلك القضية، وهي أنه لو كان هذا قياس بعد لو كان طبيعي القياس بالمعنى ماذا المنطقي هذا هذا القياس بالمعنى المنطقي هو هذا بعد هيك شيء لو كان الوقوع على سبيل الذي يسموه هذا قياس شنو شي يسمونه هذا استثنائي الجذر على الاستثنائي يسموه لو كان الوقوع على سبيل الاتفاق لم يكن دائميا ولا اكثر لو كان الرجال حاطش لكن 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 حتى يصير ماذا واضح انه استثنائي لكنه دائمي او اكثري اذا اتبعه حتى يصير قياس لكن هذا حدث لوضوحه مولانا بعد بالي على اي حال نقطة والفارق بين هذه وبين الاستقراء هذا القياس يريد يقول الرجال اذا التجريبيات تحتاج الى تكرار المشاهدة تكرار التجربة الى تناول قرص الاسبرين مرارا وتكرارا اذا ما الفرق بين التجريبيات وبين الاستقراء في الاستقراء ايضا نستقرئ الشيء مرارا وتكرارا وفي التجربة هم نحتاج الى ذلك اذا ما الفرق بينهما يقول في عملية الاستقراء لا يوجد هذا القياس الخفي فقط نكرر المشاهدة والتجربة الى ان تتم جميع القضايا فيسمون هذا استقراء تام او من دون ان تتم يسمون ناقص اما في عملية في التجريبيات نستقرأ بعض القضايا بعض التجارب نتتبع بعض التجارب ونضم حينئذ ماذا تلك القضية ذلك القياس الخفي يعني نتناول الأسبرين 10 مرات مثلا فإذا رأينا الشفاء نضم تلك القضية نقول الصدفة لا تتكرر فيثبت عندنا أن الأسبرين هو المزيل للصداع إذن في الاستقراء تلك القضية لا نضمها وإنما نحتاج إلى تتبع جميع القضايا ولذلك عملية الاستقراء صعبة لأن تحتاج إلى تتبع كامل بينما عملية التجربة لا في القضايا التجريبية لا نكرر التجربة مرات قليلة 10 مرات 15 مرة ثم نضم ماذا تلك القضية
والاستقراء ناقص
بس استقراء ناقص بشي يسمونه استقراء ناقص يحتاج شوي نهمات الى شي يسمونه يعني استقراء يكون زين يعني فالتتبع ماذا بمقدار مثلا لترباع القضايا على هالمستوى يعني يكون يصير حتى يصير ماذا استقراء ناقص هنا هالمستوى هالمقدار ما تبى نحتاجه زين والفارق بين هذه وبين الاستقراء هذا القياس الرابع الحدسيات قلنا هي
هذا قياس من بعض كل هذه الأوليات
ايه بس
الاستدلال يحتاج
بس استدلال ماذا يعني استدلال قضية بديهية ايه لا حاجة الى
هو في
الاستقراء يعني ست الاسد المقدار ماذا يكون يصير كبير يعني حتى للاستقراء يكون يصير
تجربة عن المقدار لا
مو بعيد لعله الفرق بين نقول استقراء الناقص وشكو بها. الرابع الحدسيات وهي قضايا مبدأ الحكم بها مبدأ يعني شنو مبدأ علة مبدأ علة علة الحكم بها حدس قوي من النفس يزول مع ذلك الحدس الشك مثل ما كالحكم باستفادة نور القمر من الشمس قلنا الحدس يحصل باعتبار اختلاف تشكلات نور القمر بهذا الاعتبار يحصل الحدس القوي بأن نور القمر مكتسب من الشمس ويفتقر إلى المشاهدة المتكررة والقياس الخفي يعني كما كانت التجريبيات تحتاج إلى مشاهدة متكررة هنا أيضا كذلك كما هناك كنا نحتاج إلى القياس الخفي هنا أيضا نحتاج إلى ذلك إذا كان كذلك إذا ما الفرق بين التجريبيات وبين الحسيات ما دام كل منهما يحتاج إلى هذين يجاوب يقول إلا أن الفارق بين هذه وبين المجربات أو التجريبيات أن السبب في التجريبيات المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية وفي الحدسيات معلوم بالاعتبارين يعني معلوم السببية ومعلوم الماهية طب شنو يعني معنى ها يعني بسيط ما في شيء يعني يقول في القضايا الحدسية السبب معلوم أصل وجود ماذا معلوم يعني نقول لما اختلفت تشكلات نور القمر إذا لابد من سبب وراء هذه التشكلات اختلاف هذه التشكلات هو الذي يستدعي اختلاف هذه التشكلات لابد من وجود سبب وذلك السبب ما هو هو نور الشمس المواجهة لنور الشمس فإذا لابد من وجود سبب وذلك السبب معلوم الماهية وأنه نور الشمس فوجوده معلوم هناك سبب معلوم السببية على سبيل الإجمال هناك سبب وذلك السبب معلوم السببية معلوم الماهية فوجوده معلوم وماهيته معلوم قصدنا من ماهية معلومة يعني ماذا مشخص وأنه عبارة عن نور الشمس هذا المقصود من ماهية معلومة طيب. يعني أن اختلاف نور القمر لابد له من سبب فيوجد سبب هذا أصل وجود محرز وذلك السبب هاي ما هي راح نعينها ما هي السبب وذلك السبب هو نور الشمس زين وأما في القضايا التجريبية في القضايا التجريبية أصل السبب معلوم حينما نتناول الأسترين مرارا وتكرارا ويحصل الشفاء إذا لابد من سبب لأجله يزول الصداع عند تناول الأسترين أما ذلك السبب ما هو لعله غير معلوم لدينا لا نعلم أن في الأسبرين مادة أي مادة موجودة في الأسبرين الذي هي سبب لزوال لابد من سبب لكن ذلك السبب ما هي تمام معلومة لأنه ما إحنا ما نعلم بالأسبرين أي مادة موجودة الذي يزيل الصداع إذن بالتالي أصل وجود السبب معلوم وإن كان تشخيصه ما هي يعني تشخيص غير مشخص ما هي غير معلوم لا نعلم أنه أي مادة موجودة الذي هي تزيل لذلك قل إلا أن الفارق بين هذه يعني بين الحسيات وبين التجريبيات أن السبب في المجربات في التجريبيات معلوم السببية يعني هناك سبب معلوم هناك أصل معلوم السببية يعني هناك سبب موجود لكن غير معلوم الماهية هاي وين في التجريبيات وأما في الحسيات فمعلوم بالاعتبار وبينت لك شلون الخامس المتواترات وهي قضايا يحكم بها النفس لتواتري لتوارد إخبار المخبرين عليها بحيث يزول معه الشك فإن أنا الواسطة هي إخبار جماعة كثيرة يزول معه الشك بسبب عدم اتفاقهم عدم الاتفاق بين المخبرين والتواتر على الكذب السادس فطرية القياس يعني القضية الفطرية وهي قضايا تحكم بها النفس باعتبار أوسط، يعني باعتبار حدوى، باعتبار واسطة، لا تنفك تلك الواسطة، لا ينفك عن الذهن، الذهن عنه لا ينفك الذهن عنه، أو هي لا تنفك عن الذهن ما يأثر، مستنى بما الأربعة نصف الاثنين أو الاثنين نصف الأربعة، والواسطة ماذا قلنا؟ انقسام إلى متساويين، وهي واسطة لا تغيب عن الذهن.
المجردات إذا عرف مستوى الصحتيات
يعني ما هيتش كان
زين. مطلب جديد، العلم ينقسم إلى قسمين، واجب وممكن. الواجب علم الباري عز وجل بمخلوقاته أو بغير مخلوقاته، بنفسه المقدسة. علم الباري نقول علم واجب. ليش واجب؟ لأن عين الذات، علمه عز وجل عين ذاته، وبما أن ذاته واجبة فعلمه شي يصير واجب. وأما العلم الممكن فهو ما عدا علم الباري عز وجل، علمي سماحة علمي وعلمك ممكن وليس بواجب. طبق العبارة. لذلك يقول وواجب وممكن، هاي تقسيم ثاني للعلم. العلم ينقسم إلى واجب وهو علم واجب الوجوب بذاته، وإلى ممكن وهو ما عداه، ما عدا علم واجب الوجوب بذاته. وإنما كان الأول واجبا، علم الواجب بذاته. ليش قلنا واجب؟ لأنه قلنا عين الذات المقدسة، والذات المقدسة واجبة، العلم واجب يصير لأنه نفس ذاته الواجب. قال وهو تابع، يقول العلم تابع للمعلوم، ولكن ما معنى التابع؟ بمعنى أنه الأصيل في المطابقة، هذا المتن يا أخي والمتن الآتي الذي راح يأتي سالآن بقوله فزال الدور، سوف أشرحهما أولا بغض النظر عما يقوله العلامة الحلي، أشرح هذين المتنين بشرح آخر أجمل من شرح العلامة الحلي، أجمل أوضح أبسط كل من جميع الجهات أحسن، وبعدين إن شاء الله نذهب إلى كلام العلامة الحلي ونفسر شنو شلون. هناك مسألة خلافية بين الأشاعرة وبين المعتزلة، لعله تأتينا إن شاء الله في أبحاث أفعال الباري صفات الله عز وجل. على أي حال، تلك المسألة هي أن أفعال العباد هل اختيارية أو اضطرارية؟ يعني الآن أنا لما أأكل أشرب أدرس أنام و و و هذا باختياري أو أنا مجبر عليه؟ الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا بأننا مجبرون على ذلك، وأحد أدلتهم على ذلك ما هو؟ أحد أدلتهم هذا الدليل، وهو أن الله عز وجل يعلم بما سوف يصدر مني، وما دام يعلم إذن لا بد وأن يقع. ذلك الفعل، وإلا إذا لم يقع يلزم أن ينقلب علم الله عز وجل جهلا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا دليل من وهذا ترى هذا الدليل بعض مرات شنو عندي وعندك ما ترى موجود. خلي أقول لك على بالي في أذهاننا احنا بعض مرات تستدل بي أنا وياك على الجبر. نقول هو الله يدري، الله يدري هو أنا شي يسمونه، الله يدري هو شي يسمونه، أنه هذا بلي بالسيارة راح مثلا كذا، أبو السيارة مثلا ماذا يدعمه، الله يدري. يعني شو تريد تقول؟ يعني تريد تقول ما دام الله يدري بعد هذا ولابد على أنه شي يسمونه، أي بلي لابد أن يندعم بالسيارة. على أي حال، فالمقصود استدلوا بهذا الدليل على أن العباد مجبورون في أفعالهم، وردتهم المعتزلة قالوا بأن علم الله عز وجل ليس علة لحصول المعلوم حتى يلزم الجبر، وإنما العلم تابع للمعلوم. وكاشف عن سي وكاشف تابع. هذا الجواب الذي هو مشهور دائما يجاب بهذا الجواب، بأن العلم في الحقيقة ليس هو السبب لوقوع المعلوم، وإنما هو تابع للمعلوم، كاشف عنه، حاكي عنه، لا أنه سبب لوقوع المعلوم. حينما سمع الأشاعرة بهذا الرد من المعتزلة أجابوا، يعني الأشاعرة أجابت المعتزلة، قالت لهم لو كان العلم تابعا للمعلوم يلزم الدور، يلزم الدور. ليش يلزم الدور؟ لأن العلم لو كان تابع للمعلوم يلزم تقدم ال تقدم ال شنو قولوا ياي يا هل يلزم متقدم المعلوم، لأن المتبوع متقدم على من على التابع. فيلزم تقدم المعلوم مع أن المعلوم متأخر عن العلم. كيف المعلوم متأخر؟ الله عز وجل قبل آلاف السنين كان يعلم بأني سوف أفعل كذا، ففعلي الذي هو المعلوم متأخر، وعلم الله هو المتقدم. فإذن نقول لو كان العلم تابعا للمعلوم، أكرر، يلزم تقدم المعلوم وتوقف العلم على المعلوم، بينما المعلوم متوقف على العلم وتابع للعلم. واقع المطلب هكذا، فإنما يقع في الخارج بعد ذلك متأخر عن العلم وتابع للعلم ومتوقف على العلم، فيلزم الدور. هكذا أجابت الأشاعرة المعتزلة. وأجابت المعتزلة، المنهج لا تنساها يا أخي، وأجابت المعتزلة عن إشكال الأشاعرة، قالت لهم يا إخوان نحن حينما قلنا العلم تابع ليس مقصودنا من أن العلم تابع بمعنى التابع الذي هو مرتكز في ذهنك حتى يلزم الدور، فإن كلمة التابع بمعناها المرتكز في ذهنك ما هو؟ أحد أمرين، تابع بمعنى المرتكز في أذهاننا أحد أمرين. الأمر الأول للتابع، المعنى الأول للتابع بمعنى المتأخر زمانه، كل شيء متأخر عن شيء يقال تابع، مثل يوم الأحد تابع نقول ليوم السبت، حيث أنه متأخر فنقول تابع. المعنى الثاني للتابع بمعنى المعلول، الحرارة نقول تابعة للنار يعني معلولة، الابن تابع للأب يعني معلول منه. نحن يا إخوان حينما نقول هاي المعتزلة قاعد تقول للأشاعرة، المعتزلة تقول يا إخوان يعني يا أيها الأشاعرة، نحن حينما نقول بأن العلم تابع لا نقصد من التابع هذا ولا ذاك، فإن هذا باطل، العلم ليس تابع بهذين المعنيين، ليس بتابع. ليش ليس بتابع بهذين المعنيين؟ لأن العلم لا يلزم أن يتأخر زمانا عن المعلوم، بل قد يتقدم كما قلنا وين في العلم الفعلي، علم البناء، علم المهندس متقدم على المعلوم زمانا. فالعلم ليس بتابع بالمعنى الأول وليس بتابع بالمعنى الثاني، يعني بمعنى المعلول، إذ العلم قد يكون علة ولا يكون معلول، كما إيه في العلم الفعلي قلنا سبب لوقوع المعلومة إذا تذكرون. إذن ما هو المقصود من التابع؟ مقصودنا من التابع الأصيل في التطابق، يعني حينما يكون عندنا شيئان متطابقان، مثل من أكو نسخة خطية لكتاب معين، كتاب الكافي للشيخ الكليني بقلم المصنف قدس سره، افترض هيك اكو نسخة، وانا استنسخت نسخة اخرى على تلك النسخة التي هي بقلم مصنف، ماذا يقال؟ هاتان النسختان متطابقتان، هكذا يقال يا ولا؟ لكن الاصيل في التطابق ما هو؟ نقول الأولى مطابقة للثانية، ونقول الثانية مطابقة للأولى، يا تعبير صحيح بنظرك، الثانية مطابقة للأولى. إذن الأصيل في التطابق ما هو؟ هو الثاني. بأي معنى يعني هو الأصيل في التطابق؟ يعني هو الحاكي، هذا حاكي عن تلك وذاك محكي، فنقول النسخة الثانية التي كتبتها بيدي تابعة للنسخة الأولى. تابعة هنا بأي معنى؟ بمعنى الأصيل في عملية التطابق. يعني الأصيل يعني ماذا؟ نقول هذه النسخة الثانية مطابقة لتلك، يعني حاكية. والأصيل في التطابق ما يكون حاكي هو الذي يكون أصيل في عمل التطابق، يعني هذه حاكية عن تلك النسخة الأولى، هذا تابع بمعنى جديد. هل كنت تعلم به يا أخي؟ علم الله عز وجل من هذا القبيل. هاي المعتزلة قاعد تقول الأشاعرة، تقول حينما المعتزلة تقول نحن حينما نقول علم الله تابع، تابع بهذا المعنى، يعني حاكي، يعني هو الأصيل في التطابق. يعني شنو الأصيل في التطابق؟ يعني علم الله مطابق علما لما سوف يصدر في الخارج، تطابق بينهما موجود، لكن الأصيل في التطابق ما هو؟ هو العلم بمعنى الحاكي. أصل في التطابق عن الحاكي قلنا كل ما هو حاكي يقال له الأصيل في التطابق، كالنسخة الثانية إذا عندكم. فعلم الله تابع بمعنى الحاكي. يعني شلون بمعنى الحاكي؟ يعني نقول يزيد كان شريرا نقول علم الله أن يزيد شرير. ليش علم الله ذلك؟ لأنه في ذاته شرير، علمه ليس هو العلة لكونه شرير، لا، علمه كاش. فيزيد صار شريرا لا لأن الله علم ذلك منه، هذا باطل، لا لأن الله علم أن يزيد شرير صار يزيد شرير، علم الله كاشف. علم الله أن يزيد شرير لأنه في ذاته شرير، وليس صيرورة يزيد شرير لأن الله علم ذلك، هذا خطأ، علم الله كاشف. فإذا على هذا الأساس العلم تابع بمعنى ماذا؟ الأصيل في عملية المطابقة بمعنى الحاكي. فيرتفع حينئذ الإشكال، إشكال الدور يرتفع. هذا شرح لهذين المتنين بهذا الشكل اللطيف، بهذه المنهج اللطيف. لكن بعدين تعال شوف العلام ذهب إلى هنا وهناك وما أدري سوى بعدين شنو بالمتن. على أي حال نطبق العبارة يا أخي بحسب الظاهر ماكو وقت للتكرار. قال أو أكرر بصورة مختصرة، بصورة مختصرة ماذا أمنهج هذا لدقته؟ الأشاعرة استدلت على أن أفعال العباد هم مجبورون عليها بأن الله يعلم بتلك الأفعال قبل وقوعها، فإذا يعلم لابد أن تقع تلك الأفعال، إذن مجبورون على وقوع تلك الأفعال العباد، وإلا إذا لم تقع يلزم انقلاب علم الله جهل. أجابت المعتزلة بأن علم الله ليس علة لوقوع الفعل وإنما تابع. ردت الأشاعرة المعتزلة، قالت لو كان تابع يلزم من ذلك الدور، لأن لو كان العلم تابع للمعلوم يعني العلم يتوقف على المعلوم فيلزم المعلوم متقدم، مع أن المعلوم متأخر ويتوقف على العلم. في علم الله عز وجل هكذا، فإن الله عز وجل يعلم أولا ثم يقع الفعل، فالفعل وقوع موقوف على العلم فيلزم الدور. ردت المعتزلة الأشاعرة وقالت مقصودنا من التابعية ليس هو التابعي بالمعنى المرتكز في أذهانكم بمعنى المتأخر زمانا أو بمعنى المعلول عن الشيء، وإنما المقصود من التابع بمعنى الأصيل في عملية التطابق، أي الكاشف والحاكي. الأصيل في عملية التطابق عن تعبير صعوب، بمعنى الكاشف قول الحاكي. فإذا كان بمعنى الكاشف والحاكي إذن يرتفع الإشكال، إشكال الدور بعد يرتفع، فنقول بأن الله عز وجل علم بأن يزيد شرير لأنه في ذاته شرير، علمه ليس هو العلة لوقوعه شريرا، يعني ليس صيرورة يزيد شرير لأن الله علم ذلك منه، باطل. علم الله عز وجل ليس علمه، وإنما علم الله ماذا؟ كاشف. إذا كاشف حينئذ يرتفع ماذا؟ إشكال الدور، لأنك في الدور ماذا قلت؟ قلت كيف يكون علم الله عز وجل تابع للمعلوم مع أن المعلوم يتوقف على العلم؟ جواب نقول صحيح المعلوم يتوقف على العلم، لكنه هذا ما يتنافى أن في نفس الوقت شو نقول؟ علم الله عز وجل تابع بمعنى يحكي يكشف عن من؟ عن هذا الفعل، فإذا إشكال الدور ماذا يرتفع؟ طبق العبارة.
ما كان يدي شرير الله يعلم وما يعلم.
شلون لو لم
يكن؟ ما كان شرير. والله ما راح يعلم بالشر. لأن الفرد الشر إلا للعلم. العلم له احتياج للفرد.
بهذا لا بها كل كاشف محفوظ السلامة كاشفيته تتوقف عليه من على ثبوت المنكشف. هذا واضح هذا هذا، لكن هذا مو ذاك الاحتياج المضر. لا مو ذاك الاحتياج ماذا المضر الذي يسمونه بلي. قال وهو تابع، يعني العلم تابع، لكن تابع بأي معنى؟ بمعنى إصالة موازنه في التطابق. موازن للعلم، شنو هو الموازن للعلم؟ هو المعلوم، فإن المعلوم هو الموازن للعلم والعلم هو الموازن، كل واحد منهما موازن للآخر. فنقول العلم تابع بمعنى أن الأصيل في التطابق، في عمل مطابقة ياهو الأصيل موازنه. لو كان هيك كان يقول هذا، فالأصيل في المتطابق، هاي في التطابق متعلق بإصاله، يعني الأصيل في التطابق هو الموازن، الموازن هو المعلوم، يعني المعلوم هو الأصيل، يعني هو البلي. بخلاف العلم فإنه تابع، يعني حاكي، هذا حاكي وذاك محكي، مثل النسخة الأولى والنسخة الثانية. الأصيلة ما هي؟ النسخة الأولى. أنا لعله كتب أثناء الشرح أقول الأصيلة النسخة الثانية، خطأ، لا، النسخة الثانية حاكية والنسخة الأولى محكية، فالأصيل هو ياهو بلي، الأصيل هي النسخة ماذا الأولى مثلا، هذا مو مهم بعد. زين، أقول اعلم أن التابع يطلق على ما يكون بإصلاحين، على ما يكون متأخر، هذا الإصلاح الأول عن المتبوع زمانا متأخر، مثل يوم الأحد تابع ليوم السبت معنى متأخر، وعلى ما يكون مستفادا منه يعني معلول، كما نقول الحرارة بالنسبة للنار تابعة، وهما غير مرادين هنا في قولنا العلم تابع للمعلوم. لا، فإن العلم ليس بتابع المعلوم بالمعهدين المعنيين. ليش؟ لأن العلم بالنسبة للمعلوم قد لا يكون متأخر، قد يكون متقدم، كما قلنا وين في علم الله عز وجل، فإن العلم قد يتقدم المعلومة زمانا في علم الله أو في علم المهندس قلنا بالبناء، وقد يفيد وجوده، يعني اللي تقول وليس بالاعتبار الثاني أيضا العلم تابع. ليش؟ لأن العلم ليس بمعلول عن المعلوم، قد يكون هو العلة كما في علم الله، كالعلم الفعلي قد يفيد العلم وجوده، يعني وجود المعلوم كالعلم الفعلي. إذن ما هو المراد من التابع؟ وإنما المراد ها هنا كون العلم والمعلوم متطابقين، يعني شنو؟ بحيث إذا تصورهما العقل حكم بإصالة المعلوم، موازن العلم والمعلوم في هيئة، يعني في صفة التطابق، الأصيل ياهو هو المعلوم، بمعنى نقول العلم حاكي والمعلوم محكي، وأن العلم قاعد يفسره هو الأصيل المعلوم، يعني شنو؟ يعني العلم تابع له، يعني حكاية عنه، العلم يعد حاكي، فالعلم تابع بمعنى حاكي كاشف، وأن ما عليه العلم فرع ما عليه المعلوم، وعلى هذا التقدير هذا عطى تفسير، كان وأن ما عليه العلم فرع ما عليه، عطى تفسير على السابق على الحكاية، لازم الحكاية هو هذا بعد، وعلى هذا التقدير يعني على تقدير التابعية بهذا المعنى يجوز تأخر المعلوم الذي هو الأصل عن تابعه، يمكن ماذا أن يتأخر ولا يلزم أن يتقدم حتى يأتي إشكال الدور. نحن هم قالوا الأشاعرة قالوا لو كان العلم تابعا يلزم المعلوم أن يتقدم لأنه متبوع، نحن نقول له يمكن أن يكون ماذا متأخر بلي. ليش؟ فإن العقل يجوز تقدم الحاكي على المحكي، الحاكي ماذا يتقدم هذا لا بأس به، فحتى لو كان العلم علم فعلي ومتقدم، بالتالي هذا علم الله عز وجل المتقدم نقول تابع بمعنى يحكي وليس بعلة لإيجاد المعلوم. قال فزال الدور، اتضح هذا المتن، لكن العلامة الحلي هذا المتن فزال الدور بيان للدور ما بين بالشكل الذي أنا بينته، وإنما بينه بشكلين آخرين نذكرهما غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.